هدفا عسكريا مهما للاحتلال في منطقة النقب، فيما استهدفت الطائرة الأخرى ميناء أم الرشاش. ولفت السريع إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعملياتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. استشهد 12 شخصا بينهم 7 من عائلة سورية، وأصيب عدد مماثل نتيجة 3 غارات إسرائيلية على منطقة البقاع شرق لبنان. واستهدف العدوان الصهيوني عدة مناطق من بينها بوداي ومحيط بلدة شمستار ووادي أم علي غرب قضي بعلبك وجرود وادي فعرة شمال شرق بعلبك التي استشهدت فيها العائلة السورية. كما قامت قوة الاحتلال بإطلاق رشقات رشاشة من موقع الرادار باتجاه أطراف بلدة شبعة جنوب لبنان. وفي السياق، حمل حزب الله العدو الإسرائيلي والجهات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة مسؤولية المجزرة التي ارتكبت في البقاع الشمالي، داعيا الدولة اللبنانية إلى كسر الصمت والتحرك بشكل فوري. للمزيد حول استمرار جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
الصحة تتحدث عن 12 شهيدا، 7 سوريين من عائلة واحدة و5 لبنانيين، بالإضافة إلى 9 جرحى من المدنيين على الغارات التي شنت على البقاع وخاصة على وادي فعرة في منطقة البقاع. طبعا هذه الغارات بدأت قبيل ساعات الظهر بسلسلة كبيرة استهدفت جرود بلدة شمستار وأيضا بريتال، بالإضافة إلى سهل بوداي وبعض المناطق الموازية للحدود مع لبنان وسوريا، بالإضافة إلى السلسلة الغربية بأكثر من 20 غارة تقريبا شنها الاحتلال الإسرائيلي زاعما أنه يستهدف نقاطا لحزب الله في المنطقة. طبعا ردود الفعل كانت أيضا تنطلق من خلال جلسة مجلس النواب التي كانت تتزامن مع هذه الغارات، كانت منعقدة وكانت تبث طبعا جلساتها على الهواء. كان هناك العديد من المواقف المنددة والذي يحذر من أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يقيم أي وزن واعتبار لأي اتفاقات، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الضامنة والراعية لاتفاق وقف إطلاق النار هي لا تحرك ساكن في أي اتجاه، وكأنها تطلق يد الاحتلال الإسرائيلي اتجاه لبنان وحتى اتجاه بعض الأراضي الأخرى. يعني هذه الاعتداءات يمكن أن تنسحب على اعتداءات، أو بالأحرى هي تنسحب على اعتداءات مستمرة منذ بدء وقف إطلاق النار والتي لم تتوقف منذ 27 من تشرين الثاني من العام الماضي، حاصدة مئات بل عشرات الشهداء ومئات الجرحى بآلاف الخروقات والاعتداءات التي تطاول السيادة اللبنانية.
أعلنت مصادر في مستشفيات غزة أن 54 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 42 بمدينة غزة. وقال مصدر في مستشفى الشفاء أن 9 مواطنين استشهدوا، بينهم 5 أطفال، وأصيب 25 آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. بدوره قال الدفاع المدني أن هناك 14 مفقودا تحت أنقاض منزل في حي التفاح، ولا تستطيع الفرق انتشالهم لانعدام الأليات الثقيلة، فيما تم انتشال جثامين 4 شهداء إثر غارة على منزل بحي الزيتون. أعلنت وكالة الأونروا أن لديها نحو 6000 شاحنة مساعدات على حدود غزة، داعية إلى العودة للنظام السابق الذي كان يتيح إيصال مئات الشاحنات يوميا من الغذاء والإمدادات الأساسية. من جهة أخرى، أعلنت وكالة الأونروا أن طفلا من كل 10 أطفال يخضعون للفحص الطبي في عياداتها المنتشرة في قطاع غزة يعاني من سوء التغذية. وقالت الوكالة إن فرقها الصحية تؤكد ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة، خاصة منذ تجديد الحصار قبل أكثر من 4 أشهر. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي شنها في قطاع غزة، نتابع وإياكم هذا التقرير.
يوم كباقي أيام القطاع المحاصر في العامين الأخيرين، استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين إثر غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ليضيف جيش الاحتلال يوما دمويا آخر إلى قائمة مجازره في العدوان على غزة. وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء قصف جوي طال منزلا عند محيط ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. كما قالت مصادر إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مسجد الشمعة وشارع البساتين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، فيما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الزرقاء في حي التفاح شمال شرقي غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. من جهة أخرى، أفاد مصدر في مستشفى القدس باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم حالات حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل الهوى، فيما أكد مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد النائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول في قصف استهدف منزله بمدينة غزة. وفي دير البلح وسط القطاع، أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد عدة فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين وسط المدينة. وجنوبا، أكد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد 10 فلسطينيين معظمهم من الأطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أشار إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة. وعلى الصعيد الطبي، أكد مدير مجمع الشفاء في القطاع توقف مستشفى الخدمة العامة عن العمل بسبب نفاد الوقود، مشيرا إلى أن توقف مستشفي الشفاء والحلو بات وشيكا للغاية. من جهتها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أنه في كل يوم منذ بداية الحرب في غزة فإن قرابة الفصل الكامل من الطلاب يقتلون بشكل يومي.
قال مصدر قيادي في كتاب القسام أن المقاومة الفلسطينية تعتمد بشكل كامل على قدرات ذاتية وتصنيع محلي نافيا أي اعتماد على تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية منذ سنوات. وأضاف القيادي في القسام أن ما تروج له سلطات الاحتلال مما زعم بشأن وجود أنفاق تهريب في رفح ما هو الامتداد سياسي لعقاب جماعي ومحاولات لكسر إرادة المقاومة. وأكد أن عملية طوفان الأقصى وما قبلها وما بعدها أثبتت أن المقاومة لا تعتمد في تسيحها علي خطوط تهريبية تقليدية، بل تعتمد على تطوير محلي كامل لقدرتها القتالية. أعلنت سرايا القدس سيطرتها على طائرات استطلاعية إسرائيلية خلال تنفيذها مهمة استخبارية في سماء حي التفاح بمدينة غزة. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سرايا القدس تدمير آلية عسكرية إسرائيلية خلال تفجير عبوات برميلية مزروعة مسبقا في محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس. كما كشفت سرايا القدس عن تنفيذ عملية مركبة ونوعية الأسبوع الماضي استهدفت ناقلة جند صهيونية في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدمير الناقلة واشتعال النيران فيها بشكل كامل. تجددت الغارات الإسرائيلية اليوم على السويداء جنوبي سوريا في ظل تجدد الاشتباكات بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار عقب مواجهات دامية شهدتها المدينة منذ الأحد أدت إلى سقوط نحو 100 قتيل. وأشارت مصادر إعلامية إلى وقوع اشتباكات بين قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة في أحياء بمدينة السويداء، وذلك دون إضافة مزيد من المعلومات. ويذكر أن صباح اليوم شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة ومختلفة بالسويداء، كما شن طائرات الاحتلال الصهيوني غارات على أطراف مدينة أزرع بريف درعا. وللمزيد حول آخر التطورات والمستجدات لأحداث سوريا في محافظة السويداء، إليكم التقرير التالي.
أرسلوا رجال الأمن بفضل اشتباكات بين الميليشيات الدرزية أو المدافعين عن السويداء وبين القبائل العرب والبدو بحوران، فانضموا الى القبائل وبداوا القتل والذبح بالسويفة. كثير دولة تركوا الجيش لفضل الاشتباكات تشارك جيشها بالذبح والقتل. حلو كثير هاي. المجموعات التكفيرية او قوات الحكومة السورية المفروضة الامر الواقع هي ماشي على مبدا ابن تيمية. ابن تيمية الملقب بشيخ الاسلام من 400-700 سنة ماذا يقول عن الدرون؟ يقول الدرون هم كفار مرتدون مثل الشيعة، ذبحهم حلال، اذبحوا اولادهم واطفالهم ورجالهم ونسائهم وشيوخهم، النوم في بيوتهم حرام، حضور مأتمهم حرام، هؤلاء كفار وكل من يشك في كفرهم فهو كافر. شو بدك احلى من هيك؟ انه الدرون بدهم ينذبحوا، هذا رايهم. ثالثا لم يكن هناك للمعنى الحقيقي، لم يكن هناك قيادة حقيقية للدروس في السويداء. تولى المشايخ وشيخ العقل فهم الأمور كي لا تفلت الأمور من يدهم وتبقى هذه المجموعة الأقلية، هذه الأقلية في السويداء تبقى مجموعة. بدأوا بالساحل السوري ذبحوا بعرفش 70,000 علوي، ثم بدأوا بالمسيحيين ولم يتوانوا على الأكراد وجاء دور الدروس. هلا إسرائيل تقوم ببعض الغارات لضرب الدبابات، إنما إسرائيل رفعت الغطاء وقالت لهم ادخلوا. إسرائيل بهمها تأخذ الجولان، تأخذ السيطرة البعيدة على السويدة وطقميطرة ودرعا، تقربوا لهنيك مشان ما يكون في إرهابية على حدودها، وتبقى سوريا يعني دولة معها كلاشينكوف. أنا أتكلم كمواطن لبناني أشعر بخطر وجودي على الدروز وعلى كل اللبنانيين في هذا البلد. القوات السورية الحالية قوات الأمر الواقع تحاول الدخول الى البقاع لثلاثه اهداف: لهزيمه حزب الله اذا استطاعوا، ولخطب ود الامريكان. الامريكان قالوا له تخلصوا من العصابات التكفيريه الايغور بالتركستان، وثالث شيء بيستعيدوا البقاع كمحافظه، يقولون ان جنرال غورو ضمها عام 1920. استطاعوا، واكيد طرابلس والساحل اللبناني سيحاولون ضمه بدون قتال، لانه قد تكون البيئه حاضنه، انما اهل السنه الكرام الاشراف الاساوس لا اعتقد انهم يقبلون بضم الشمال الى الدوله السوريه الحاليه.
أعلنت الحكومة العراقية عن تعرض حقلين نفطيين في إقليم كردستان لهجمات نفذتها طائرات مسيرة، معتبرة أن هذا الاستهداف يشكل اعتداء على جهود الدولة في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية. وأكدت الحكومة في بيان أن طبيعة هذه الأعمال الإجرامية وتوقيتها يشيران إلى وجود نوايا خبيثة تستهدف خلط الأوراق، مشيرة إلى فتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات. وكانت طائرات مسيرة استهدفت حقل سرسنغ النفطي بمحافظة دهوك ما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج، كما تعرض حقل خورميلا النفطي في محافظة أربيل إلى هجمات مماثلة بالمسيرات. وأخيرا أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 12 مواطنا جراء اعتداء قوة الاحتلال عليهم بالضرب في منطقة الفحص بالخليل جنوب الضفة. من جهة أخرى، أحرق مستوطنون عشرات المركبات خلال هجوم نفذه العشرات منهم في قرية برقة شرق رام الله، كما نفذت قوة الاحتلال اقتحامات ومداهمات لمناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعناوينه: عرقشي يقول إن انعدام الأمن في المنطقة سيبقى دون حل مع إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب. استشهاد 12 شخصا في عدوان إسرائيلي جديد على البقاع اللبناني. القسام تؤكد اعتماد المقاومة الفلسطينية على التصنيع الذاتي وتنفي التهريب عبر مصر. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم متابعتكم وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل فقد الكيان قدرة الحسم أمام مقاومة متجددة؟ كيف تصمد غزة ميدانيا بعد هذا الاستنزاف الطويل؟ هل تقود الحرب الحالية الاحتلال إلى كارثة استراتيجية؟ غزة بين صمود المقاومة وتآكل قوة الاحتلال، موضوع برنامج فلسطين اليوم. تطرح الأسئلة دائما حول قدرة المقاومة على تسديد ضربات ميدانية مؤثرة بعد 648 يوما من القتال في قطاع غزة، فقدت فيها الصفين الأول والثاني من قيادتها التاريخية والميدانية، واستنزفت قدرا كبيرا من مقدراتها العسكرية أيضا. ازدحمت أمس المواقع الإخبارية في كيان الاحتلال بالأحداث الأمنية المتلاحقة، ووصفت هذه المواقع الكمائن بالكارثة. وكتب موقع مفزاكي راعم العبري أن مقاتلي حماس يواصلون ذبح الجنود يوما بعد آخر، وهذا عار، وهو ما يشي بمدى تأثير الضربات التي تسددها المقاومة بشكل شبه يومي على البيئة الداخلية لمجتمع الاحتلال. في السياق عينه يشير المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت يوسي يهوشع إلى أن زمن غزة لا يشبه أي زمن آخر. النضال الشاق ضد الأنفاق التي لا تزال تفاجئ في حجمها وعمقها وتعقيدها، يرافق قوات لواء نحال منذ 21 شهرا في القتال، يواجه الجيش الصعوبة في إيصال الرسالة المفهومة جيدا من الميدان. هذه مهمة شاقة وخطيرة. بدوره رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والذي يعيد جمهور المستوطنين، وصف الذي يجري على الأرض بالأيام العصيبة. حماس من جهتها وفي بيان لها قالت إن رئيس حكومة الاحتلال يتفنن في إفشال جولات التفاوض الواحدة تلو الأخرى ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق، ورأت أن نتنياهو يزج بجيشه وكيانه في حرب عبثية بلا أفق، استمرارها لا يهدد فقط حياة الأسرى والجنود بل ينذر بكارثة على المستوى الاستراتيجي للاحتلال، مشددة على أن النصر المطلق الذي يروج له وهم كبير لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوية. وبيّنت أنه كلما طال أمد الحرب ازداد غرق جيش الاحتلال في الرمال المتحركة لغزة، وازداد انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
ودامت الأحداث الصعبة عامرة في قطاع غزة، مجددا يخرج مقاتلو المقاومة الفلسطينية من تحت الركام ليوقعوا قوات الاحتلال بشرك نيرانهم. سلسلة من الأحداث الأمنية المتزامنة في القطاع تناقلت أخبارها وسائل إعلام العدو الصهيوني. في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة كان أخطر هذه الأحداث. تقارير عبرية تحدثت عن مقتل عدد من الجنود إثر استهداف آلية عسكرية في قطاع غزة بقذيفة أدت لاشتعالها بالكامل، وذكرت أن محاولة أسر جندي جرت خلال العملية، ما أجبر قوات الاحتلال على تفعيل بروتوكول هانيبال، أي قصف القوات الصديقة والمعادية في آن قبل أن يتم العثور على أشلاء الجندي لاحقا. وسائل إعلام العدو وصفت الحدث بالكارثة، مشيرة إلى حصول اشتباكات عنيفة أعاقت فرق الإجلاء من الوصول للمصابين، كما أظهرت صور من غلاف غزة تصاعد الدخان بكثافة من مواقع الهجوم شمال شرق القطاع. وبالتزامن أيضا عملت طائرات مروحية عسكرية على نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى تل هاشومير وسط حالة من الإرباك العسكري والاستنفار الأمني. ورصد أبناء غزة هبوط مروحيات صهيونية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة مترافقة مع تحليق مكثف للطائرات المقاتلة وقصف مدفعي وإطلاق كثيف لقنابل دخانية لتأمين عمليات الإخلاء في المنطقة. كما تناقلت منصات صهيونية أنباء عن حدث أمني صعب آخر لم تتضح تفاصيله، إنما تم رصد 5 طائرات مروحية هبطت في مستشفيات العدو عقب الهجوم. كتائب القسام أعلنت عن استهداف ناقلة جند من نوع نمر بصاروخ الياسين 105 الموجه شمال خان يونس، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة وإخلاء مصابين عبر الطائرات المروحية إلى المستشفيات داخل فلسطين المحتلة.
نعم، شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة بين صمود المقاومة وتآكل قوة الاحتلال، نرحب بسيادة العميد نضال زهوي مدير مراكز دراسات الانتروستراتيجيا. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك وللمستمعين الكرام وللجمهورية الإسلامية.
سيادة العميد، كيف تقرأ استمرار قدرة المقاومة على توجيه ضربات مؤثرة رغم الخسائر الكبيرة التي منيت بها على صعيد القيادة والبنية العسكرية؟ يعني هل يعكس ذلك تطورا في بنيتها التنظيمية أو تكيفا مع واقع الحرب الطويلة الأمد؟
مؤكدا أن تكيف القدرات العسكرية للمقاومة في فلسطين المحتلة هي سمة الموضوع، وليس فقط زيادة القدرات أو موضوع يعني فقدان القيادات. عادة في القوى الثورية لا يعتمد على أن هذا القائد هو القائد الوحيد والفعلي للمقاومة، إنما هي عقائد، وهذه سر استمرار هذه المقاومة بأن العقيدة هي التي تمنح هذه المقاومة قدراتها وبناء قياداتها من جديد. ولكن التكيف على العمليات الجديدة والمرونة في اختيار أساليب جديدة، مرونة المقاومة في اختيار أساليب جديدة في عملها العسكري واتباع تكتيكات تتناسب مع العمليات العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي هي التي يعني تؤدي إلى نجاح هذه العمليات، نجاح هذه التكتيكات. أريد أن أضيف مسألة مهمة، هي الموضوع الإرباك الإسرائيلي، الإرباك من ناحية المعلومات وبنفس الوقت إرباكها من ناحية فقدان جزء من القدرات البشرية في العمليات العسكرية ضد حماس في قطاع غزة.
طيب، في ظل المعركة المستمرة منذ 648 يوم، كيف تنجح المقاومة في الحفاظ على زخم العمليات النوعية؟ يعني هل نحن أمام تحول استراتيجي في قواعد الاشتباك أم مجرد استنزاف مؤقت يعني قابل للانقلاب؟
سيد الكريم، القدرات التي تستعملها المقاومة اليوم هي قدرات تعتبر من الناحية العسكرية هي قدرات يعني بدائية، وهذا يعني أن استمرار هذه العمليات على من الممكن أن تكون لفترة طويلة جدا، ولأنها تصنع محليا وقدراتها ليست بالاستراتيجية إنما هي قدرات تكتيكية قادرة على استنزاف العدو. لذلك نعم، هذا التحول ليس فقط من ناحية شكل التكتيكات، إنما من ناحية قدرة هذه المقاومة على الاستعلام الجيد للقدرات العسكرية الإسرائيلية والتكتيكات العسكرية الإسرائيلية في محيط العمليات العسكرية. يعني الملاحظ اليوم هناك مسألة جدا مهمة، أن حتى الآن بعد كل هذه الفترة الزمنية من القتال لازال هناك بعض المناطق هي يوجد فيها خطوط تماس ما بين المقاومة والعدو الصهيوني. نعم هي زيادة هذه العمليات زيادة وتيرة العمليات ليست من الناحية الدفاعية من الناحية الهجومية. نعم الهجومات التي تعتمدها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هي تكتيكات جدا مهمة من الشكل والمضمون. يعني أولا من الشكل أن هناك يعني قدرة على الدخول الانغماسي في القوات الإسرائيلية. ثانيا المراقبة الدقيقة للقدرات العسكرية الإسرائيلية وكيف تتعامل مع تمهيد النار بداية للدخول أي تجمع عسكري أو حشود عسكرية إسرائيلية باتجاه منطقة معينة. بعد انتهاء التمهيد الناري يعتمد المقاومون على مسألة يعني وضع الألغام والمتفجرات ووضع وصناعة بقعة قتل لهذه القدرات. من الناحية الاستراتيجية نعم اليوم زيادة هذه العمليات زيادة وتثيرة العمليات تتماشى مع مسألتين. المسألة الأولى طاولة المفاوضات التي يعني تحصل اليوم على طبعا في أروقة الوسطاء وثانيا على منظومة أخرى هي الاستنزاف البشري للقوات الإسرائيلية التي أصلا من الواضح أنها اليوم مستنزفة إلى حد كبير ويتفاقم هذا الاستنزاف مع العمليات العسكرية. بهذه الحالة لا يمكن هزيمة هذه المقاومة حتى الساعة. هذه الطريقة باستخدام القدرات هي طريقة ذكية جدا وقادرة على الاستنزاف الطويل. يعني إذا ما يعني فصلنا موضوع الموضوع المدني والاستهداف الاستهداف العسكري
سيادة العميد
للمدنيين في قطاع غزة.
نعم سيادة العميد ما مدى تأثير يعني هذه الحرب العبثية كما وصفتها المقاومة على وحدة القرار السياسي والعسكري داخل كيان الاحتلال؟ هل يمكن أن تؤدي إلى يعني تصدعات جدية في مؤسسة الحكم أو حتى ائتلاف نتنياهو الحاكم؟
واضح حتى الآن هناك تشظي كبير في القرار السياسي والقرار العسكري في الكيان الصهيوني. التشظي أولا ويعني ما بين القيادات العسكرية والقيادات المدنية وأيضا اليوم هناك تشظي كبير ما بين القيادات السياسية أنفسهم. اليوم يعني ما يريده العسكريون وما يقترحوه للقيادة السياسية أنه يجب إبرام الاتفاق ولو بتسجيل جزء يعني شكل صورة من صور النصر وإعادة الوضع على ما كان عليه قبل 7 أكتوبر. ولكن المشهد السياسي هو الذي يعني يغير مسار اللعبة. أولها وجود اليمين المتطرف. اليوم اليمين المتطرف أصبح كذلك متشظي وخرج جزء منه من الكنيسة. بذلك يعني أعتقد أن الأزمة الداخلية في الكيان الصهيوني اليوم بسبب هذه العمليات وبسبب قدرات المقاومة أصبحت على شفا الانقسام الداخلي الحاد إلى أن تصل إلى سقوط الحكومة في الكيان الصهيوني. وهذا أصبح واضحا. يعني اليوم لا يوجد ائتلاف مكتمل. يعني اليوم بقاء الحكومة هي على 0.1 من الأغلبية السياسية.
نعم واضح. يعني في حال استمرار الحرب على ذات الوتيرة كيف يمكن أن تتطور البيئة الإقليمية والدولية تجاه الصراع؟ هل هناك سقف محتمل للضغوط الدولية على الكيان أو المقاومة؟
نعم اليوم الانقسام الموجود ما بين السياسة الأوروبية والأمريكية حيال هذا الموضوع والانقسام هو حقيقة بدأ بسبب الانقسام السياسي الخاص يعني بالأمور الخاصة ما بين الاتحاد الأوروبي والأمريكيين. يعطي حافزية لهذا الاتحاد الأوروبي أن يعبر عن سياسة مختلفة عن السياسة الأمريكية. بالسابق كان كل الفترة السابقة السياسة الأوروبية هي تحت المظلة الأمريكية. لذلك كانت التدخل الغربي هو أقل قيمة وأقل فعالية لأنها تحت الأضواء الأمريكية. اليوم أعتقد أن هناك حرج كبير في السياسة الدولية وأروقة السياسة الدولية بالتعاطي مع الشأن الإنساني في قطاع غزة، وهناك مباحثات جدية ما بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني لإقامة لتكون المساعدات أكثر إنسانية، بالإضافة إلى يعني المساعدة في يعني إنهاء هذا الصراع. أعتقد أن التشرد الدولي كذلك هو نتيجة حتمية كانت لصمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
طيب سؤال أخير وباختصار سيادة العميد، يعني ما مدى واقعية تحذير المقاومة من كارثة استراتيجية على الاحتلال؟ هل يملك الاحتلال حقا القدرة على مواصلة الحرب بلا أفق واضح، أم أن التراجع بات مسألة وقت؟
سيد الكريم، من الواضح أن المقاومة الفلسطينية تعتبر أن القدرات العسكرية الإسرائيلية وخصوصا القدرات البشرية هي اليوم في استنزاف حاد. هناك يعني حتى يعني هناك سياسة جديدة لدى المستوطنين بالهجرة المعاكسة من فلسطين المحتلة. هذا النقص في القدرات البشرية للدولة يعني تؤثر على النقص في القدرات البشرية في الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى التشظي ما بين الحردين اليوم وما بين العلمانيين. بهذه الحالة نعم، ما يقوله الفلسطيني هو جدي وليس يعني ضربا من الخيال. نعم، هذه المسألة أعتقد أنها ضربة استراتيجية كبيرة إذا تم التركيز فعلا على القدرات البشرية في العسكرية الإسرائيلية. تفضل.
شكرا جزيلا لكم سيادة العميد نضال زهوي، مدير مراكز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت.
شكرا لك،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجيا من بيروت على مشاركته في لقائنا هذا، ونواصل معكم برنامج فلسطين اليوم. في كيان الاحتلال اعتبرت أوساط العدو أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو شن أطول حرب لاعتبارات سياسية وشخصية، وفقد الآن أي مبررات لاستمرارها في ظل إنهاك خطير يعاني منه الجيش والمجتمع في مقابل إعادة المقاومة لامتلاك زمام المبادرة في الميدان. علي بردة والتقرير التالي.
أكدت الأوساط الصهيونية أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو والمسؤول عن إفشال كل المحاولات السابقة لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب شخصية ولأسباب أخرى لها علاقة برؤيته القومية حول الحرب على غزة، أما الآن فلم يعد أمامه سوى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جزء من الأسرى بسبب الضغوط الخارجية، وكل محاولاته الآن في تأخير الصفقة هي للحصول على مكتسبات، وإن بالحد الأدنى الذي يرضي به سموتريتش وبينغفير والمتعلق باليوم التالي للحرب.
الخلاصة كانت أنه في بعض الحالات يتعلق الأمر باعتبارات وطنية لنتنياهو، لكن في الكثير من المرات اتخذ رئيس الحكومة قرارات على اعتبارات سياسية، وفي الغالب كان هناك الكثير من تقاطعات القرار، وربما سنعود لذلك لاحقا. وأعتقد أننا عند مفترق طريق آخر الآن، ومن الضروري اتخاذ قرار باتجاه الحل والاتفاق لإنهاء الحرب في غزة وعودة الرهائن. ضغط الوسطاء لمنع انهيار المحادثات هو التعريف الأكثر دقة لما يحدث الآن بين الدوحة والقدس وغزة وواشنطن في الولايات المتحدة، ويجري رئيس الحكومة نتنياهو نقاشا مقلصا للكابينات في ظل الكلام الواضح جدا بأن ما يحدث الآن في الاتصالات لن يؤدي إلى اختراق، ومن المفترض أن المقترح الجديد سيتضمن مرونة إسرائيلية للتوصل إلى تقدم ما.
الصعوبة التي يجدها نتنياهو بافتعال مناورة جديدة لعرقلة وقف إطلاق النار تصطدم الآن بما يحكى بالجلسات المغلقة والعلن عن الإنهاك الذي أصاب الجنود والقادة وحتى المجتمع الصهيوني بعد عامين تقريبا من حرب بدأت تتحول إلى حرب استنزاف.
رئيس الأركان قرر تجميد القرار بإطالة مدة الخدمة الإلزامية عاما إضافيا للوحدات الخاصة والدوريات، وقد أجرى نقاشا بعدما نشر الخبر هنا وبعد الانتقادات الشعبية الكبيرة، وقد قال إنه لن يقوم أي جندي بالخدمة أكثر مما يجب مقابل العبء الملقى على الجنود في الجيش، فجنود الاحتياط يتم استدعاؤهم 4 أو 5 أو 6 مرات لخدمة الاحتياط، ورئيس الأركان يدرس البدء بتخفيف خدمة الاحتياط، فهو يدرك العبء الهائل الذي يحملونه مع عائلاتهم.
أمل في نهاية المطاف عندما يصوت الطاقم الوزاري أن يأخذ بالحسبان أن جنودنا هم بشر ولا نستطيع أن نحملهم ما لا طاقة لهم به، ففي النهاية يجب أن نتخذ هنا قرارات، فقد وصلنا إلى الحد الأقصى للحسم، وأنا لا أرى أي طريقة أخرى لتدمير حماس وقدراتها السلطوية، فالإمارات والبحرين والسعودية لن يأتوا للقتال بدلا من الجيش الإسرائيلي حتى إسقاط حماس.
قائد كتيبة في فرقة غزة في جيش الاحتلال توم بروك قال إن الإصرار على إقامة المدينة الإنسانية سوف يضر بالجهود لإطلاق سراح المختطفين التي تجري حاليا في الدوحة، ما يعني أن الخشية في المؤسسة الأمنية هي أن تفسر حماس هذه الخطة بإقامة هذه المدينة التي سينقل إليها 600 ألف من سكان غزة كقرار إسرائيلي للقيام باتفاق جزئي فقط، أي العودة إلى الحرب بعد وقف إطلاق النار.
في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نواصل في غزة، حيث تستمر قوات الاحتلال في حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات على صعيد القطاع والزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
نعم، ينام الفلسطينيون على مجازر ويستيقظون على مجازر أخرى، والبداية من مخيم النصيرات، هذا المخيم الذي يقع في وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة صباح اليوم عندما كان عدد كبير من المواطنين ينتظرون على طابور للحصول على بعض المياه العذبة. قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 من الشهداء و16 جريحا، 10 منهم 7 من الأطفال، نقلوا إلى مشفى العودة. في ساعات الليل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في ذات المخيم، كان هناك أيضا 10 شهداء بينهم عدد من الأطفال، ومن بين الأطفال 3 من الأشقاء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. نتحدث عن 20 شهيد فقط في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. في خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل خلال 24 ساعة الماضية 55 مواطنا فلسطينيا، نصفهم تقريبا كانوا من الذين ينتظرون المساعدات، جدد غاراته على مدينة خان يونس وعلى الخيام فيها، 3 شهداء في خيمة وشهيدان في منزل في حي الأمل في وسط مدينة خان يونس، وبين الانفجارات في هذه المدينة لا يتوقف على الإطلاق نتيجة أعمال تفجير لمنازل المواطنين الفلسطينيين دون توقف. في الكتيبة، في عبسان، في بني سهيلة، في معظم أحياء خان يونس ينفذ جيش الاحتلال عملية تفجير يومية، وحتى في الأحياء الجنوبية من خان يونس الأمر كذلك. أما هنا في مدينة غزة فجيش الاحتلال الإسرائيلي كرر المشهد الدامي. فجر اليوم كان هناك 5 شهداء في قصف في مخيم الشاطئ، في ساعات المساء المتأخرة كان هناك 7 شهداء أيضا في غارة أخرى على تجمعات للمواطنين الفلسطينيين على بيوت عزاء، ومعظمها تخلف شهداء من الأطفال. كذلك قصف حي الصبرة فجر اليوم، كان هناك شهيدة طفلة وعدد من أفراد عائلتها أصيبوا بجراح، والأمر تكرر في تفجير المنازل في شرق مدينة غزة، وهو الأمر ذات الذي ينطبق في جباليا البلد. مواطنون قالوا أن 16 مواطنا لن استشهدوا تحت أنقاض منزل، لكن تم انتشال شهيد واحد والبقية تحت الأنقاض. لا يوجد سيارات دفاع مدني تتوجه لإخراجهم من تحت الأنقاض بعد أن توقفت لعدم وجود وقود، وكل المناشدات التي وجهها الدفاع المدني لم تلقى أذانا صاغية. الحقيقة أوضاع صعبة وقاسية وتزداد صعوبة مع كل من ساعات الحرب المستمرة على قطاع غزة.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 58,386 والإصابات إلى 139,077 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7568 شهيدا و 27,036 مصابا منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 120 شهيدا و 557 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 5 شهداء وأكثر من 143 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش بمن وصلوا المستشفيات إلى 838 شهيدا وأكثر من 5,575 إصابة. وفي غزة أيضا، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني عن توقف معظم سياراتها العاملة في المدينة وشمالها، ما يضع مليوني إنسان مهددين بالاستهداف في أي لحظة في حكم المصير المجهول. إلى الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
بعد نحو 650 يوما من الحرب قام بها جهاز الدفاع المدني بعشرات آلاف مهمات إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء، توقفت هذه السيارات المتهالكة عن الخدمة ليحكم بالمجهول على مصير مليوني إنسان معرضون لخطر الاستهداف في أي لحظة.
طبعا منذ بداية الحرب والدفاع المدني في قطاع غزة يعاني بشكل كبير نتيجة نقص الإمكانات واحتراء المركبات، وهذا من بداية الحرب أطلقنا مناشدة للعالم وطلبنا حقيقة أن يقف أمام مسؤولياته اتجاه يعني هذا الواقع الأليم في القطاع. طبعا دخلت الحرب وبدأت المعاناة تزداد، وتقريبا فقدنا أكثر من 80-90% من مخدراتنا، ولكن الإشكالية الأكبر من ذلك هو أن أصل المركبات متهالك. مركبات الإنقاذ تخرج عن الخدمة بشكل كامل، والسبب أنها قد يعني وصلت إلى مرحلة متقدمة على قدر ما هناك إصلاحات بداخل هذه المركبات، لكنها للأسف لا تصلح للعمل. ذهبت الطواقم في مركبة مدنية إلى استهداف عائلة البورلو، واليوم تحدث على عدد كبير أضيف تقريبا من 15 يوم حتى اللحظة بتحكي على أكثر من 250 مواطن موجود تحت الأنقاض ولا نستطيع إخراج. المواطنين كانوا على قيد الحياة وتلقينا إشاراتهم وهم يصرخون ويستنجدون من تحت الأنقاض وهم على قيد الحياة، لكن نتيجة فش مركبات للأسف يعني يفارق الحياة ويموت.
توقف سيارات الدفاع المدني يعني الكثير، يعني هناك إصابات لا تستطيع الوصول إلى مراكز صحية، يعني هناك أصابين تحت الأنقاض لا يمكن انتشالهم، يعني هناك ازدياد في حالات الوفاة، جهاز الدفاع المدني يعتمد على نداءات واستغاثات المواطنين حتى يصل في الوقت المناسب. عامل الزمن يلعب دور، فما بالك حينما تكون السيارة معطلة. سياراتنا في قطاع غزة منذ عام 94 موجودة تعمل، تمت صيانتها عدة مرات داخل ورش محلية والصيانة محدودة. للأسف دائما متعددة الخراب، ودائما ما نشكو ونطلب بضرورة إدخال سيارات جديدة لجهاز الدفاع المدني حتى نستمر في تلبية نداءات واستغاثات المواطنين.
سيارة واحدة لا تزال على قيد العمل، وأسطول كامل تحول إلى خردة. 250 إنسانا قضوا في غضون بضعة أيام قبل أن تصلهم يد الإنقاذ. منحا آخر تسلكه إسرائيل، والهدف واحد هو استدامة الإبادة.
وفي غزة أيضا بات كيس الطحين أمنية كل رب أسرة بعدما استفحلت المجاعة وقضت لغاية اليوم على أكثر من 800 من منتظري المساعدات الغذائية برصاص الاحتلال. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
يا رب اللهم لك الحمد يا رب.
مفرح مبكى هذا المشهد، مفرح لقلب هذا الشاب الذي حصل وأخيرا على كيس طحين بعد 17 محاولة، ومبكن لما آلت إليه أحوال هؤلاء المعذبين المقهورين المجوعين المحاصرين في قطاع غزة. هنا حيث رحلة الحصول على لقمة العيش المغمسة بالدماء باتت محفوفة بالمخاطر، يجهد الغزيون بكل ما استطاعوا للحصول على حفنة طحين من مراكز المساعدات الأمريكية أو ما أسموها مصائد الموت. هذا طبعا إذا لم يباغتهم رصاص الاحتلال الصهيوني ليرتقوا شهداء على طريق تأمين قوت أطفالهم الجياع.
نفسي
عليها بالموت يا خال، بالطخ وبالموت وبالقتل. بقول لها حصلت، بتصل المقتورة مش قادر تتنفس، تطلع على المقتورة بتلاقي حالك انخنقت من الناس بمية عافية. لما بتسحب وانسحبت واحد بدك تتقاسم انت واربعة انت وخمسة، هذا مش عيش يا عمي. هذا لازم يصير حال، بنفعش شيك، هذا مش حياة، لازم يحلونا يا عمي. بكفي
سبب اللي خلالنا نيجي للطحين انه فيش اكل في البيت، وعندنا صغار تمام، يعني لو تيجي علينا عادي، بس الصغار يعني واحد بهونش عليه. عشان هيك احنا اضطرينا نخرج من البيت ونروح نجيب المساعدات.
تستفحل المجاعة في غزة دون ان تستطيع اي جهة احداث خرق في جدار الواقع المرير الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث، وفيما تكتفي المنظمات الدولية والأممية بتسجيل أعداد الشهداء خلال انتظارهم للمساعدات الإنسانية الذين فاقت أعدادهم 800، أو يموتون ببطء بسبب انعدام الغذاء والدواء أو قتلا بالحمم الصهيونية الغادرة. أعلنت وكالة الأنروا أنه بدون الوقود الكافي تواجه غزة انهيارا لجهود الإغاثة الإنسانية، محذرة من أنه لا يمكن تشغيل المخابز والمطابخ المجتمعية، وعليه ستتوقف أنظمة إنتاج المياه والصرف الصحي، ما سيحرم الأسر من مياه شرب آمنة مع تراكم النفايات الصلبة والصرف الصحي في الشوارع. الأمم المتحدة من جهتها قالت إن وكالات تابعة لها على رأسها منظمة الصحة العالمية أكدت أن هذه الظروف تعرض الأسر لتفشي الأمراض الفتاكة وتقرب أكثر الفئات ضعفا في غزة من الموت، فيما أشار المكتب الحكومي في غزة إلى أن أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت مع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء وسط صمت دولي مخزن. وكان قد أعلن قبل أيام أن 1.25 مليون يعيشون جوعا كارثيا، ويعاني 96% من السكان مستوى حادا من انعدام الأمن الغذائي.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار، سلاما لغزة لصمود
في القدس اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قرب المصلى القبلي وقبة الصخرة وسط تواجد مكثف لعناصر شرطة الاحتلال. وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس نفذ المستوطنون أكثر من 25 اقتحاما خلال شهر حزيران الماضي على خلفية دعوات متصاعدة من جماعات جبل الهيكل المتطرفة التي تحث بشكل دوري على اقتحام الأقصى وتنفيذ طقوس تلمودية داخل باحاته في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال أكثر من 32 مواطنا بينهم أسرى محررون وشبان، وتخللتها عمليات تفتيش عنيفة للمنازل وتخريب للممتلكات، بالإضافة إلى نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين خلال مداهمات طالت مخيمات وقرى المحافظة. اقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة واعتقلت المواطنين معاذ إياد أبو مصطفى، رعد غازي أبو مصطفى، مجدي المواطنين معاذ ورعد، ومجدي أبو ريالة ونجله يزن. كما اعتقلت من قرية عريف الشابين راجح بسام صلاح وفادي عزمي أسمر، ومن قرية أودلا الشاب زيد علي حسين محسن، واعتقلت كذلك الأسير المحرر صلاح فطين صلاح من قرية برقة شمال غرب نابلس بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته. في طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين، 6 منهم من ضاحية ذنابة شرق المدينة، كما اعتقلت الشاب عدي عبد المعطي أشقر من بلدة صيدة شمال المحافظة عقب مداهمة منزله. وفي الخليل طالت الاعتقالات 7 مواطنين بعد اقتحامات طالت المدينة وبلدات المجاورة، واعتقل من الخليل كل من مصعب إدريس وعلاء صلاح الرجبي وجهاد فائز الزير، ومن بلدة دورة اعتقل الشابان كرم شديد وخليل الدرابيع، ومن بلدة الظاهرية محمد مراد محمد سمامرة ووديع شادي أوريدات. وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين فتحي علي أبو زاهر المواطنين فتحي علي أبو زاهر وعلي فتحي أبو زاهر وسامي علي أبو زاهر وعماد عبد الرحيم فاتوني، وقد رافق عملية الاعتقال تفتيش عنيف للمنازل وتخريب لمحتوياتها. وفي بيت لحم تم اعتقال يزيد حسن زواهرة من قرية المعصرة، ومنذر عيد من قرية جورة الشمعة جنوبا، خلدون محمد العش من قرية دار صلاح، وبكر نباهين عبيات من جبل الهندازة شرقا، ومفلح زواهرة عقب دهم وتفتيش منزله في منطقة وادي الجمل وسط مدينة بيت لحم. وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسيد جمعة عودة بعد اقتحام منزله في قرية بيت آمين جنوب المحافظة وتفتيشه. وفي الضفة الغربية أيضا شهدت الفترة الأخيرة انتهاكات على صعيد الاستيطان والاعتداءات. قرية سنجل نموذج تتعرض لحصار غير معلن، اعتداءات يومية، بناء جدار عازل. حول ذلك وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
سنجل تقع إلى الشمال من مدينة رام الله، إضافة إلى كرة أخرى إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله مثل طرمسعية وكذلك كفر مالك وغيرها من القرى. هذه المنطقة مقام على أراضيها بين هذه القرى مستوطنة تدعى مستوطنة شيلو، وهذه المستعمرة أيضا قام المستعمرون بها بإقامة بؤر استيطانية على مختلف المناطق الواقعة أو التابعة لهذه الأراضي، إضافة إلى أن الشارع الرئيسي يمر من هذه الأراضي شارع يربط بمناطق الضفة الغربية شرقها بغربها، كل هذا قامت قوات العدو أو المستعمرين الصهاينة بالسيطرة عليه، وليس فقط طبعا على الأراضي، إنما بدأوا بمخطط آخر وهو تهجير السكان من خلال الاعتداء عليهم وإرهابهم. وكذلك آخر اليوم لدينا مشكلة كبيرة جدا، وهي أن هنالك منطقة تدعى منطقة فيها مضخات مياه عين سامية، فيها 6 مضخات هذه تزود مناطق رام الله والبيري بالماء. الخطوة الأولى قامت قوات العدو منذ سنوات بالسيطرة عليها، فقط تسمح للفلسطينيين باستخدام مضختين فقط لمدينتي رام الله والبيري.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين يعني أهل مدين، بس هذول أهل مدين لماذا سموا بهذا الاسم؟ قسم من المؤرخين يقولون إنما سموا أهل مدين لأن ينتمون إلى مدين ابن إبراهيم جدهم، يعني مثل ما نقول إحنا في تعبيراتنا نقول هذول مضر وذول ربيعة، يعني بنو مضر وبنو ربيعة. فمدين يعني بنو مدين، مدين ابن إبراهيم الخليل جدهم، فسموا باسمه سموا مدين. العرب تحذف أحيانا للاختصار. المهم اللي يلفت النظر في التعبير: وإلى مدين أخاهم شعيبا. بالتأكيد احنا نعرف أهل مدين كفرة ونعرف أنهم ناس عاديين، وشعيب عليه السلام نبي. القرآن الكريم يعبر عن شعيب بأنه أخوهم: وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني أرسلنا. هذا يصير مفعول لفاعل محذوف أو لفعل محذوف، وإلى يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيب. طيب، مش معنى القرآن الكريم يعبر عن شعيب وهو نبي بأن أخو ذول العاديين الكفرة يسمي أخوهم؟ أخوهم بشيء، بأي شيء؟ يعني طبعا أخوهم بالدين لا، لأن ذول مو ما كانوا متدينين. أخوهم بأي شيء؟ ما أكو هنا وسيلة من الوسائل اللي نعتبرها وسيلة رابط بالأخوة غير المنشأ والخلقة، يعني أن ذول لآدم وهذا لآدم والناس كلهم لآدم، يعني الأخوة أخوة بالمنشأ والخلقة. زين، ايش نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن الإسلام لا يعترف بالرق أبدا، ما يمكن يعترف أن هذا عبد وهذا سيد، ما دام يجعل النبي نبي الله أخا لأهل مدين، وأهل مدين ناس عاديين وكفرة، ويجعل شعيب أخا لهم. إذن الدين ما يمكن يعترف بالرق بعدم المساواة، يعني قسم الناس إلى عبيد وأحرار أبدا. فسأبين لك شلون هالمعنى. أرغب شوي أعطيك لمحة من الحضارات اللي كانت معاصرة آنذاك للإسلام حتى نعرف شنو كان موقفها من تقسيم الناس وشنو موقف الإسلام. بطبيعة الحال الحضارات اللي كانت معاصرة للإسلام بالدرجة الأولى، درجة الأولى الحضارة الغربية ثم الحضارة الشرقية، حضارتين، وبعد ذلك تجي حضارة الهند، تجي حضارة الصين، تجي هالحضارات الأخرى. الحضارة الغربية قمة من يمثلها اليونانيين. خلي نشوف اليونانيين شنو موقفهم. اعتقد اللي عنده من عندكم جمهورية افلاطون مطبوعة، موجودة كتاب يتداول ومترجم هذا الكتاب، جمهورية افلاطون. افلاطون في جمهوريته يقول ان من الخطأ الاكبر ومن اعظم عيوب الديمقراطية أن يجعل العبد مساويا لسيده ويجلس مع سيده. يقول هذا عيب من عيوب الديمقراطية، أن تجيب العبد تخليه قاعد يم سيده في مجلس واحد، والحال دول العبيد لهم مجلس خاص والسادة لهم مجلس خاص. هذا المفروض أن هذا منظر الفكر اليوناني أفلاطون، يعتبر قمة